بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، عنوان المحاضرة كما سمعتم واقع اليهود، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى حول عدة عناصر. أولا، كيف وصل اليهود إلى فلسطين؟ ثانيا، الفاجعة الأليمة. ثالثا، الطريق إلى القدس. رابعا، دور المرأة المسلمة أو الدور الذي ينبغي على المرأة المسلمة في استنقاذ الأقصى. فنقول مستعينين بالله جل وعلا، متوكلين عليه، مستعينين به. كنت قد وعدتكم أن تكون هذه المحاضرة هي القسم الثاني من أخطاؤنا في الصلاة، ولكن لما حدث مما قد علمتم الذي ينبغي ألا يسكت عليه كل مسلم غيور جعلني لا أستطيع أن أفكر إلا في هذا الموضوع، ولا أن أركز إلا في أحوالنا وواقعنا المر. وإن الداعية ينبغي أن يعيش حياة مجتمعه حلوه ومره، أن يعيش آلامه وأحلامه. ولذلك جئنا اليوم لنذكر واقع اليهود، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر، ونبين لكم موقفكم كمسلمين، نبين لكم موقفكم كمسلمين من كل يهودي على وجه الأرض. كيف وصل اليهود إلى فلسطين؟ ظل اليهود مشتتين في العالم، لا تجمعهم دولة ولا تؤلفهم وحدة، وإنما في كل دولة سلة منهم أو حثالة. فنادى رجل يهودي اسمه تيودور هرتزل، نادى هرتزل إخوانه اليهود في العالم أن يعملوا جادين على توحيد اليهود وعن البحث عن وطن قومي لهم في الأرض. وكان صحفيا فاستغل صحافته ومقالاته في ذلك، ثم أصدر كتابا بعنوان الدولة اليهودية، نادى فيه كل يهودي أن يتعصب لدينه ويدافع عنه. وقد لقت هذه الدعوة في بدايتها بعض الفتور من اليهود، فلم يتعصب لها إلا 200 يهودي، حيث نادى باجتماع طارئ ليهود العالم، فاجتمع فقط 100 يهودي معه، وبدأوا يبحثون السبل التي من خلالها يتوصلون إلى إقامة دولة لليهود في العالم. وكانت اقتراحات عدة، 3 اقتراحات. اقترح بعضهم أن تقام الدولة في أوغندا، واقترح آخرون أن تقام الدولة في النرويج، واقترح آخرون أن تقام الدولة في فلسطين. وبدأوا يؤسسون جمعية تسمى جمعية أحباء صهيون، وكان أي يهودي يريد أن يشترك في هذه الجمعية لابد أن يدفع رسم الاشتراك شيكل واحد، والشيكل يساوي عندنا بالعملة المصرية الآن ريال مصر. ثم أنشأوا بنكا خاصا يسمى بنك التمويل اليهودي لشراء الأراضي الفلسطينية، لأنهم في اجتماعهم رفض الأمران الأوليان النرويج وأوغندا، وقالوا لابد أن تكون في فلسطين. وكان السبب سياسيا ودينيا. أما سياسيا فقد نظروا نظرة إلى موقع فلسطين وقالوا لابد أن نؤسس الدولة اليهودية من أول الوجه البحري في مصر إلى عتا في فلسطين، لكي نأخذ بقبضة الملاحة في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. يعني حسب الخريطة اليهودية نحن في الوجه البحر كلنا تبع إسرائيل. وبدأوا يخططون لهذا الأمر ويدبرون، وكان أول رأس مال لهذا البنك اليهودي 2 مليون جنيه استرليني فقط. ثم بدأ هيرشل يلعب على ثلاث محاور. المحور الأول الدولة العثمانية الفتية، والمحور الثاني إنجلترا، والمحور الثالث أمريكا. أما المحور الأول فهو أولا ذهب إلى محمد علي وهو راجل من رعاية الدولة العثمانية، أمير السلطان العثماني على مصر، فعرض عليه الشيخ، أرسل له واحد اسمه نقفور رجل يهودي من رأس مال اليهود من رأس ماليهم، قال لمحمد علي مشروع رائع. قال ما هو؟ قال فقط تؤجر لنا الأرض الفضاء في فلسطين، نقيم عليها مصانع ونحاول أن نصلحها للزراعة، ونترك سكان الأرض الأصليين كما هم، سنقرب لهم خالص، بس الأرض الفضاء التي لا تستغل، ولك منا 20% من أرباح هذا المشروع كله. هذا أمر وفير جدا ومال كثير، مصانع، محمد علي جالس في مصر ياخذ 20%، بس يأذن له. لكن محمد علي رفض هذا المشروع. فبدأ هيرشل يوحي إلى اليهود أن يحاولوا أن يسافروا إلى فلسطين، فأصدر السلطان العثماني سلطان عبد الحميد فرمانا بتحريم هجرة اليهود إلى فلسطين، ممنوع، ممنوع دخول اليهود إلى الدولة العثمانية كلها، الدولة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين تحت راية واحدة، وكانت تطبق فيهم شرع الله. اسمعوا لكي تروا لماذا يحقد المؤرخون المستشرقون على الدولة العثمانية، فيدرسون لأبنائنا في الجامعات والكليات وفي الابتدائي والإعدادي الدولة العثمانية الضعيفة، أسباب ضعف الدولة العثمانية، الدولة العثمانية سبب في تأخر المسلمين إلى غير ذلك من هذه الأمور، انتشار الرشوة في الدولة العثمانية وغير ذلك، وهم يحقدون، وسوف ترى الآن سبب حقدهم، هذا الموقف الذي سوف يأتي وأذكره لكم. السلطان عبد الحميد حرم دخول اليهود إلى فلسطين بل إلى الدولة العثمانية كلها، ثم رجع إلى إسلامه وإيمانه فقال إلا تأثيرة بثلاثة أشهر فقط لزيارة مقدساتهم في القدس. شوف معاملة المسلمين غير المسلمين، سمح له بثلاثة أشهر يزور بيت لحم، يزور هيكل سليمان، يزور بيت المقدس، يزور ما يظنونه أماكن مقدسة لهم، ولم يمنعهم من ذلك. بعد ثلاث شهور يتمسك ويصفر إلى بلده. فبدأ هرشل يلعب على خيط الخلافة العثمانية، بدأت الخلافة تضعف ويحيطون ضدها المؤامرات، فإذا هرشل يذهب إلى مستشار السلطان العثماني، وهذه عادة اليهود في كل زمان ومكان، يريدون أن يصلوا إلى عظيم من العظماء أو وزير أو ملك، يذهبوا إلى مستشاره، وكان مستشاره رجلا غير متمسك بدينه، فدخل له عن طريق الرشوة والنساء، حتى توطرت العلاقة بينه وبين المستشار، جلس معه وقال له قل لي ما هي الأسئلة التي تقلق السلطان؟ قال له مشكلتان، المشكلة الأولى مشكلة الأرمن جايين بثورة كل شوية بثورة، الأمر الثاني أو المشكلة الثانية مشكلة اقتصادية زي مشكلة مصر والعالم النامي كله الآن، مشكلة اقتصادية الرايح على قد الجاي والبلد في فقر، فقر مدقع، ما كانت هناك ديون بس مشكلة اقتصادية بس فقر. فطلب هرشل منه أن يرتب له لقاء مع السلطان العثماني، السلطان عبد الحميد، السلطان كان لا يقبل اليهود أصلا، فحاول وداور حتى رتب له لقاء معه، فجلس فقال له جئت أعرض عليك ثلاثة أمور، قال له صدق، قال له الأمر الأول نستطيع أن نخمد ثورة الأرض. هذا واحد اللي يحلم بها السلطان عبد الحميد. اثنين، هدية خاصة من اليهود في العالم كله إلى السلطان عبد الحميد، نرجو أن يقبلها، 20 مليون جنيه استرليني. 20 مليون جنيه في هذا الوقت كانت حاجة ضخمة جدا لبث هدية للسلطان. ويأتي هنا اليهود إلى خزينة الدولة العثمانية الإسلامية 100,000 جنيه استرليني كل عام. طيب وماذا تريد؟ قال لا أريد إلا 3 أمور. الأمر الأول أن تسمح لهم اليهود بالهجرة إلى فلسطين. الأمر الثاني أن تكتب دعوة كريمة من جلالتكم تدعو فيها اليهود إلى الرجوع إلى بلادهم أو أرض المعاش. الأمر الثالث إذا توافد اليهود أن تضع لهم قطعة بسيطة من فلسطين تكون وطنا قوميا مستقلا لليهود فيها. وقال للسلطان أنا لا أريد منك ردا الآن، اصرف نفسك تفكر ولا أريد ردا الآن. ثم ذهب يخطط خطة أخرى. اللي بالك من خطة اليهود مع جميع رؤساء دول العالم المسلمين والنصارى وغيرهم، ذهب إلى ألمانيا وأصدر جريدة أسبوعية ليس لها هم إلا نشر أخبار السلطان عبد الحميد. السلطان راح والسلطان جاء والسلطان زار والسلطان افتتح مخزن والسلطان جه المصنع والسلطان صنع والسلطان نزل والسلطان شل امبارح نحر وبكره هياكل جوز وبعده هياكل لوز وهكذا. ليش؟ لأن اليهود يعلمون أن أصحاب المناصب يحبون هذا الأمر، يحب اسم مكتوب في الجرائد بس. وهؤلاء القوم يعني يبيعون دينهم وعقيدتهم من أجل هذه الأشياء. اليهود يعلمون ذلك. ولذلك أي وزير إعلامي في أي دولة إعلامية فيها حقد على اليهود تأتي الرسائل من كل جانب لبث فيلم من أفلام اليهود عمينه وفي مؤاخاة بين اليهودي والمسلم والنصراني والمحبة والإنسانية وكذا، بس ياخذ رشوة عشان يعرض هذا الفيلم على الدولة. إذا وافق وعرض الفيلم رأيت الحمية الإسلامية التي يحملها المسلم في قلبه ضد اليهود تتضاءم وتتضاءل حتى يقول ما فيش فرق عام بيننا وبين اليهود، أي فرق؟ ما فيش فرق. إذا وجد الوسائل التربوية والتربية والتعليم نزلة على اليهود في التاريخ وفي الجغرافيا وفي المطالعة والقراءة وغيرها، اليهود العدو اليهودي العدو اليهودي العدو اللدود وفتاة القناة وأبو الأطفال فلسطين وكذا عمالين يدرسوها لأبنائنا، تأتي رشوة معينة لوزير التربية والتعليم في تلك الدولة من خلالها تنقى كلمة اليهود 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 العدو اليهودي العدو اليهودي ويبقى إسرائيل جاءت إسرائيل ذهبت إسرائيل. وهذا ما يحدث في وسائل إعلام كثير من الدول ويحدث أيضا في الكتب التي درسها أطفالنا في مدارسنا. وإذا أردت ذلك قارن بين كتب الابتدائي والإعدادي الآن بعد ما يسمى بتطوير التعليم والكتب الأولى من 10 سنوات ده. قبل اتفاقية كامب ديفيد جيب الكتب وجيب الكتب الآن وشوف ما الذي حدث، هتلاقي تغيير واضح. وكلمة اليهود انتقيت بأصابع غريبة خرجت من وسط هذه المناهج التربوية التي نربي أبنائنا فيها على كره اليهود وبغض اليهود، وبين أن اليهود قد حقدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني احنا مثلا هذا نحن نقول اليهود انت عاوزين فينه خذوا فينه، عاوزين لحد الوجه البحر يخذ الوجه البحر، هيرضوا يرضوا ولا لا؟ لأن ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى ايش تتبع ملتهم، بس هو مش يرضى بحاله يتبدو يهود زيهم بس. وهذا ما لا يمكن أن يكون، بل وصل الأمر لبعض الدول أنهم يبثون تفسير إذاعة التلفزيون في الدول الإسلامية المشايخ بيفسروا التفسير أو البول، فيأتي مقاطع إعلامي معين يقدم سورة البقرة مليانة آيات عن اليهود، يجيب الآيات وبعدين يجي عند آيات اليهود وتلاقي الحلقة نصة غريبة وتجاوزت آيات اليهود وفسر الآيات اللي بعدها. ما الذي حدث؟ هي جماعة محاشرة. يقول لك لا، هذه متفق عليها في وثائق سرية سوف تسمع بعضها الآن، وفي معاهدات بين بعض رؤساء الدول ودولة اليهود ومعاونيها من النصارى. بدأ هرتز يقول السلطان ذهب والسلطان أتى، ثم ذهب على محور آخر، وجدوا مقالات غريبة تصدر من ذلك تصب الدولة العثمانية وتصب السلطان عبد الحميد. وبعدها بعدة أشهر يرسل هرتز رسالة سرية إلى السلطان عبد الحميد، يقول هناك أمر أنا أتردد في ذكره لكم لأنني لا أريد أن أزعج جلالتكم بشيء من الأمور. هذا موجود في كتاب ملف وثائق القضية الفلسطينية، تراجع. بلغني أو حدثني أحدهم أن رجلا يدعى أحمد رضا يصدر مقالات من باريس يسب فيها الحكومة والدولة العثمانية، فساءني ذلك جدا، وإنني أعلم طريقة أتمكن بها من خمد هذه المقالات وإسقاط هذا الكاتب، لكنني لا أريد أن أقابله ولا أن أتحرك إلا بناء على أوامر سموكم وجلالكم، وإنني لا أريد تعويضا لهذا الأمر إلا كلمة ثناء فقط من سموكم الكريم فهي خير تعويض. شوف هرتز يقول إيه، نظرة بدأ في الخطاب السري. أولا بعض الكتاب يتوقع أن الكاتب ده مش اسمه أحمد رضا، لا هو كاتب يهودي لكن انتحل هذا الاسم لكي يظن الناس أن واحد مسلم يحقد على الدولة المسلمة ويطلع مقالات ضده. لكنني شخصيا أتوقع، وقد يكون صوابا أو خطأ، أتوقع أن يكون الكاتب هو هرتز نفسه كتب مقالات، يكتب مقالات ويكتب تحتها أحمد رضا مثلا لكي يمسك هذه ذلة على الخليفة. إن أنا أسكت هؤلاء الصحفيين ولو كنت ربنا هنجاوم بدل 1، 2، 3، 4. طيب يقول له أنا عاوز كلمة ثناء منك بس، ثناء يعني ثناء يعني بس يشكر السلطان عبد الحمد لله أشكر هرتز بس. انت عارف لو قلت كلمة دي تصبح بمثابة جواز يدخل به هرتز لأي دولة إسلامية في السلطة في المملكة العثمانية، جواز سفر مش ممكن الخليفة مدح أو حد يمنعه. طيب ماذا كان رد الخليفة السلطان عبد الحميد؟ رد ردا يبيض وجوهنا ويبيض وجه كل مسلم على وجه الأرض، رد رد الرجل الواثق من دينه المنبعث من عقيدته وإيمانه. قال أما بعد فليحتفظ اليهود بملايينه. شوف عنده فصل ومشكلة اقتصادية وعاوز فلوس برضه نحاول. فليحتفظ اليهود بملايينهم وليعلموا أن فلسطين ليست ملكه إنما هي ملك كل مسلم، وإنني لا أستطيع أن أبيعها لهم، إنما وصلت إلي لا بجهدي ومالي وإنما بدم وعرق المسلمين جميعا. فاللي بالك من الخطاب خطاب السلطان عبد الحميد ورسالته إلى هرتز، فأنت قارن بين الواقع المر وبين الدولة العثمانية حتى في ضعفها. وليعلم يهود، هو يقول وليعلم يهود أننا لا يمكن أن نتنازل عن شجر واحد من فلسطين إلا على جثثنا وأعضائنا. جزاك الله خيرا ورحمك الله يا سلطان عبد الحميد. يا صاحب الغيرة على الإسلام والمسلمين. طيب رب اليهود إيه بقى؟ توققت الجرائد، انتهت القضية، كل النفاق والتملق انتهى، وكشف اليهود القناع عن وجوههم، وإذا برسالة سرية تصل إلى السلطان عبد الحميد يوقع تحتها يهود العالم. ماذا يقولون؟ تصرع يقولون فيها: لقد رفضت مطالبنا، وإن هذا سيكلفك الكثير، بل سيكلفك حياتك كلها. سلطان حميد رجح وارتج وقال المساعد هيعمل خلي، لا زي وصلت ناس بالمسيين اهم حاجة الكرسي لما موت، لا انا اهم حاجة افضل حي، قال الله نبدوهم نص المملكة. لا لم يعبأ السلطان بذلك، ولما لم يعبأ وتوكل على الله فاسمع ما الذي حدث، وبدأوا فعلا يخططون لاغتيال السلطان عبد الحميد. فدخل مجموعة من يهود الدنمة وأظهروا إسلامهم ودخلوا في البلاد الإسلامية يعيشون فيها فساد. وفي يوم الجمعة في شهر مارس 1905 تدبر المؤامرة، والسلطان عبد الحميد يخطب الجمعة وينزل ويصلي الجمعة وهو خارج من المسجد، تنفجر قنابل موقوتة وتجرح وتقتل عشرات من الضحايا، ولكن إرادة الله قدرت أن السلطان عبد الحميد يخرج سالما. من توكل على الله كفاه. ولم يعبأ بها أيضا، فبدأوا يلعبون لعبة أخرى. ما هي؟ وجدوا صلبة السلطان عبد الحميد وقالوا: لن تقم لكم دولتكم إلا بسقوط الدولة العثمانية. نروح لمين؟ لانجلترا. كانت انجلترا هي الدولة الفتية، سموها المملكة التي لا تغرب عنها الشمس إلى غير ذلك. فبدأوا يتوددون إلى الإنجليز، وهما من جلدة واحدة، اليهود والنصارى من جلدة واحدة. بدأوا يتوددون إلى الإنجليز عن طريق أيضا الرشوة والنساء والمستشارين وغير ذلك، ثم دخلوا في الحرب العالمية الأولى مع انجلترا. انجلترا وفرنسا في جهة، وألمانيا وتركيا يعني الدولة العثمانية في جهة. وكان النصر حينئذ للكفة الراجحة وهي انجلترا، فانتصروا على تركيا وألمانيا. بدأوا يحتلون الدولة العثمانية ويقتلون أجزاءها، فبدأوا يقولوا لإنجلترا: أعطينا الوعد الذي وعدتنا به. فرفضت إنجلترا في بداية الأمر وقالت: لا، لا يمكن أن أعطيكم وطن قومي في فلسطين، أنا أعطيكم في أوغندا. رفضوا، وقامت إنجلترا وجمعت علماء الطبيعة والكيمياء والتاريخ والاقتصاد وغيرهم، وبدأوا يدرسون الموقف. كلهم نصارى يريدون ويبحثون مصلحة النصارى. قالوا: إن إيجاد دولة غريبة عن المنطقة في الشرق الأوسط مصلحة كبرى لدول أوروبا كلها، لأن هذه الدولة ستكون معادية لدول المنطقة، فسوف ترهقهم اقتصاديا، هيحاولوا يتسلحوا دائما، ثم إنها في نفس الوقت موالية لأوروبا، فتكون كأنها هي جاسوس لنا في المنطقة، فلا بد من إقامتها. فصدر وعد بلفور 1917 لإعطاء وطن قومي لليهود في فلسطين. وبدأ اليهود يأتون واختلطوا في وسط الفلسطينيين، ثم قامت الحرب العالمية الثانية، بدأت انتشار طبعه، بدأت أمريكا تظهر، لم تكن قد اكتشفت، فلما اكتشفت ظهرت على الساحة وبدأت تظهر اقتصاديا. حول اليهود نشاطهم إلى أمريكا. بدأ أمريكا، كان في واحد اسمه حريم وايزمان بعد موت هيرتز. حريم وايزمان هذا هو الذي قاد الحركة اليهودية بعد. بدأ يتردد إلى أمريكا وكان عنده معرفة بالكيمياء والذرة وكذا، بدأ يساعدهم ويعاونهم حتى أقنعهم بأن يعطوهم وطن قوم اليهود في فلسطين، وأن ترفع إنجلترا الوصاية عن فلسطين. وفعلا بعد الحرب العالمية الثانية كان هناك اتفاق سري ما بين اليهود وإنجلترا على الأماكن العسكرية اللي كان ماسكها. يهديكم الله وسهلا. الدولة لما تكون محتلة دولة بتمسك المقارات والأماكن العسكرية الاستراتيجية وتسيب الأرض للفلاحين، الأرض اللي كانت لفلسطين، والأماكن الاستراتيجية بيد الإنجليز المحتلين. أول من جهز بتاعه قوة أصحاب الأرض بيروح يمسكوا الأشياء دي، لابد أن تكون هناك حملة شعبية تمسك هذه المناطق. فهم لم يعلموا الفلسطينيين بذلك، أعلموا اليهود. استعد اليهود وأداروا وأخذوا هذه الأماكن الاستراتيجية، وإذا بإنجلترا في 48 تعلن رفع الوصاية عن فلسطين والشيخ جيش وكر الله، وبدأ اليهود يمسكوا هذه الأماكن الاستراتيجية، أصبح الفلسطينيين ليس بيده شيء. وأعلنوا في 48 دولتهم. وصلوا إلى فلسطين وبدأوا كما رأينا حرب 48 التي انتصر المسلمون فيها أولا على اليهود بفضل وجود شباب بسبب الصحوة الإسلامية دخلوا في 48 وأثروا كثيرا من الجنود اليهود، وبدأوا يجيبوهم جندي يهودي يقولوا له أنت كيف أسرت؟ قال إننا كنا نسمع تكفير هؤلاء المسلمين المتزمتين فتتزلزل عروش قلوبنا. إخوة دخلوا 48 حرب، عاوزين فلوس ولا مرتبات ولا حاجة، داخلين يحاربوا ضد اليهود، عاوزين يموت بسبيل الله عز وجل. فكانوا يدخلوا أيام الإخوان المسلمين وغيرهم، بدأوا يدخلوا بسبب الصحوة الإسلامية، فكانوا يكبروا، وكانوا ما يجلسون مع الدخل المصري، لا يعملوا كتائب خاصة بسبب الصحوة. فكانوا إذا كبروا على قرية من قرى اليهود سقطت على طول، اليهودي سباوي. وفعلا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فلما وجدوا الزاحف المصري بدأ مجلس الأمن وقف إطلاق النار عشان يعطي الكل في حق حقه. وقف إطلاق النار، الجماعة العرب وقفوا إطلاق النار رغم أن مجلس الأمن هذا ليس بأمن، وإنما هو مجلس إهانة وخيانة. طيب وقف إطلاق النار حتى سمت إسرائيل نفسها شوية، وبدأت بدون إذن من مجلس الأمن ولا غيره بدأت القتال حتى طحنتنا في 48. وجاءت حرب 67 وغيرها. المهم تمكن اليهود من فلسطين. شاءت قدرة الله جل وعلا أن يسمى المسلمون نفسهم قليلا وأن يعرفوا فضل الاجتماع والائتلاف. فاجتمعت الدول المجاورة سوريا والأردن ومصر وليبيا والعراق والسعودية وغيرهم بحرب 73 كما علمتم، وإذا حرب أنتم تهتموها وعارفين مجراها كويس. بس اجتمعوا ثلاثة أيام، اجتماع ثلاثة أيام فقط. ما الذي حدث؟ منع عن أمريكا البترول وبدأ القتال من كل مكان، حدث ما حدث. والنصر في الحقيقة ليس للجيش المصري فقط، إنما هو لكل العرب المسلمين. فهؤلاء عرفوا ان خلاص العرب تم نفسهم وعدوا القناة، بدأوا يوحون الى بعض رؤساء الدول لابد ان يكون هناك سلام ووئام. طب لماذا لم يكن السلام والوئام قبل احتلال اليهود للأرض الفلسطينية وشبه جزيرة سيناء؟ انت عارفين ان 48 لما دخلوا شبه جزيرة سيناء كان الجنود اول ما غطوا ودخلوا سيناء الجنود اليهود كانوا بيقبلوا التراب ويقول هذه ارض اجدادنا يقبلوها. المهم وحدث ما حدث، فجاءت اتفاقية خذل فيها المسلمون خذلا وأعطي اليهود ما لم يعطوه لو حاربوا 10 سنوات. هذا هو واقع المسلمين، واقع اليهود وكيف وصلوا إلى فلسطين. النقطة الثانية نأخذها باختصار، وهي الواقعة والفاجعة الأليمة. كان اليهود أحيانا يقولون لابد أن نأخذ الأرض، لابد أن نبني مستوطنة، فيقول الفلسطينيون يقول الأرض حقنا وكذا، ويسكب الرؤساء ناس خذ مستوطنة، خذ قطعة أرض، ليست قضية. لكن تتعدى القضية إلى هذه الحادثة الأليمة في يوم 28/6/1997 يوم السبت، يستيقظ الفلسطينيون في مدينة الخليل على أمر عجيب جدا، أمر ما كان أحد يتصور، لا من يهودي ولا من نصراني حتى. إيه اللي حصل؟ يجد ملتقى عليها سورة النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الخنزير، قد رأيتموها، ومكتوب على الخنزير محمد بالعربي والإنجليزي، ومكتوب تحت قدمي كتاب مفتوح، مكتوب قرآن، وماسك قلم يكتب القرآن. قاتلهم الله ولعنهم الله، هم إخوان القردة والخنازير. هكذا يهان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. من الذي تحرك؟ من حدث لدرجة؟ من الذي تحرك في الدول الإسلامية؟ من الذي صارت غيرته من 1,000,000,000 مسلم؟ مليار مسلم لم يتحرك أحد إلا بعض الناس قاموا بالسجن والصراخ والعويل. يا سلام، أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ أرأيت كيف بغى اليهود وكيف أحسن الصياح؟ أرأيت أقصانا وما هدم العدو وما استباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح؟ يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح. ثم يقولون السلام، لم نترك إسرائيل تحط مسيرة السلام. كذب الدعاة إلى السلام، فلا سلام ولا سماع. يا أمتي وجب الكفاح، كلمة التصدق والانتفاح. يا أمتي وجب الكفاح. انظروا إلى اليهود ماذا يصنعون؟ يهينون النبي صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا، ولا تقوم سعيرة المسلمين، ولا تقوم مشاعر المسلمين، ولا غيرة المسلمين. أين إيماننا؟ أين تقوانا؟ بالله عليكم، لو أن أباك فعل بصورتها كذا، هل كنت ستسكت؟ نعم. أو أن زوجتك فعل بها هكذا، سواها بصورة خنزير، أو أن ابنك فعل به ذلك، كنت تسكت؟ لا يمكن. كنت ستقوم وتقاتل حتى الموت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون علينا من ذلك. يا أيها الذين آمنوا، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصتم حتى يأتي الله بأمره. لله عليكم، لو أي دولة من دول الإسلام أو دول العرب فعلوا برئيسها او ملكها او وزير من وزرائها هذه الصورة، كانت ستدخل؟ لا يمكن. صار الاسلام اهون علينا من هذه القصه. ثم بعد اسبوع واحد تاتي فاجعه اخرى في 6/7 1997 يوم الأحد الماضي. يقتحم اليهود، الجنود اليهود يقتحمون مدرسة فلسطينية ويمسكون بأربعة من المصاعد فيمزقونها ويلقونها على الأرض. يهان القرآن والرسول يهان، ولا أحد يتحرك، ولا أحد تثير غيرته. أين إيماننا؟ أين تقوانا؟ نعم، ليفعلوا ما شاءوا لأننا قد رضينا بالحياة، لأننا في ذلة ومهانة. 5 ملايين يهودي يعيشون فسادا في وسط 1 مليار مسلم ولا يتحرك أحد. صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله لما رأى ذلك الرجل النصراني الذي كان يقف أمام الحجاج المسلمين في الصحراء ويقطع طريقهم وهم يمرون من دول النصارى ويأخذ ما معهم من ماء ويقول لهم أنتم محمديون أحضر المحمد يدافع عنه، ثم يصب النبي صلى الله عليه وسلم. قام صلاح الدين بمعركة حاسمة وأباء خاط تلك البلدة الذي فيها هذا الرجل وجيء به مع مجموعة من قواد النصارى وجلسوا في خيمة السلطان صلاح الدين الأيوبي وبدأ قال عاوزين نشرب مية. معنى مية يعني أمان، كان زمان إذا الملك سقى رجلا كان يمكن أن يقتله أعطاه الأمان، فأحضر لهم ماء وأعطاه الأول شرب والثاني شرب من قادة النصارى والكفر والثالث، حتى إذا جاء إلى هذا الرجل ضرب صلاح الدين الإناء من يده فوقع الأرض فانكسر وقال لا تشرب من يده، وأمر آخر أن يغسله ليده. قال لما؟ قال لأنني لم أعطه الأمان ولا يمكن أن أعطيه أمان ثم أقول. بعد ما انتهى عرض عليهم الإسلام، منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، منهم من صدى نفسه ومنهم من بقى في الأسر إلا هذا، عرض عليه الإسلام فلم يسلم. قال له ألست أنت الذي تسب النبي محمد وتقول فلينتصر محمد لنفسه؟ أنا أنتصر لمحمد منك. صلاح الدين الأيوبي يقول أنا أنتصر لمحمد منك. أين صلاح؟ أين صلاح؟ عقمة الأمة المسلمة أن تنجب صلاح الدين الأيوبي؟ عاشوا فسادا في الديار كأنها كان أمها، عاشوا وما في الشرق نور الدين يحكم أو صلاح. أنا أنتصر لمحمد منك. ثم رفع السيف وضربه فقتله. بيضت وجوهنا يا صلاح الدين، بيضت وجوهنا أمام نبينا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم ونحن في انتظار صلاح الأرض، ولن تعقم الأمة المسلمة أن تنتج لنا صلاحا وصلاحا وصلاحا. لما كانت عمورية بلد النصارى امرأة مسلمة تعيش هناك راحت تشتري بعض البضاعة، فراودها رجل يهودي على كشف رأسها على كشف وجهها أو نصراني، فرفضت لا تشتري وجهك عشان تشوف السكة والطريق، فرفضت. فقاموا لك وراوية في الشرك وربت مؤخرة شبهة بمقدمة فجأة تقوم فظهرت رجلها أو ظهر صحبها، فصاحت وطرقت وأنزلت من بابها وقالت لا معتصمان، يعني أغثني يا معتصم خليفة، وهي في دولة ومعتصم في دولة، يعني هي مثلا الآن في ألمانيا والمعتصم في الجزيرة العربية مثلا. فقال لها مستهزئا انتظري حتى يأتيك المعتصم على فرسه الأبلق، صار أبلغ يعني نظف أبيض أسمر ويجي كده يشهد في 3-4 سرعة من الصلب. فإذا برجل مسلم سمع الحوار ولا يستطيع أن ينطق أو يتكلم لأنه في بلاد النصارى، فقال ليس أقل أن أترك عملي وأبنائي وأهاجر من عمورية إلى بغداد 4 أيام في الطريق، يصل إلى بغداد ليوصل هذه الرسالة إلى المعتصم ويقول له للحارس أدخل المعتصم. قال لما؟ قال سر أقوله له. قال ما هو؟ ذهب قال الرجل جاي من عمورية يريد أن يخبرك بسر. قال أدخلوه. دخل وكم جاب المعتصم كوب ماء؟ قال له حدث كذا وكذا وكذا. قال وحدث؟ قال نعم، كان بيده ماء فرماه المعتصم ووجه وجهه الصخر عمورية وقال لبيك يا امرأة، امرأة مسلمة، امرأة مسلمة، لبيك يا امرأة. وقال أقسم لا يصلن رأسه حتى يفتح عمورية.